رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أو كان كلامنا فيما سبق في حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. قلنا على أن المحقق صاحب القوانين قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أنه الظهور ليس حجة في حق غير المقصود بالإفهام، ونحن ذكرنا في مقام الإشكال عليه أنه في باب الوصايا والأقارير يتمسك بالوصية بظاهر الوصية، رغم أنه المقصود بالإفهام قد يكون هو الولد يعني ابن الميت، لكن إذا أتى بها إلينا نقول له ظاهرها هكذا ويلزمك أن تأخذ بما يدل عليه ظاهرها. فإذا ليس المقصود بالإفهام فقط يكون الظهور في حقه حجة، بل حتى غير المقصود بالإفهام يكون الظهور في حقه حجة، خلافا للمرزى القمي الذي ذهب إلى أن الظهور حجة فقط وفقط في حق المقصود بالإفهام. جيد، ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. هذا وللسيد الروحاني قدس سره في تقرير درسه منتقى الأصول الجزء 4 صفحة 216 كلام يرد فيه على التمسك بما أشرنا إليه. وما هو الذي أشرنا إليه وتمسكنا به؟ هو أنه الظهور يتمسك به حتى في حق غير المقصود بالإفهام كالوصايا والأقارير، هكذا ذكرنا. هو عنده مناقشة في هذا المجال، حيث ذكر قدس سره إن نفس تخفي الموصي أو المقر، ورغبت في عدم اطلاع أحد عليه غير أولاده، ما يريد أحد غير أولاده يطلع. نفس هذا يمكن أن يكون شاهدا على أنه يقصد ظاهر كلامه، ولذلك لم يرد أن يطلع عليه أحد إلا الأولاد. هذا قرين على أنه يقصد الظهور، المعنى الظاهر. إذن على هذا الأساس لا يصح، بالتالي هو يريد يقول النتيجة شنو، لا يصح التمسك بمن كشاهد على حجية الظهور حتى في من لم يقصد إفهامه. لا يمكن التمسك بمن بالوصايا والأقارير. ليش لا يمكن؟ لأن نفس تخفي الموصي عن اطلاع الوصية، عن الاطلاع على الوصية أو الإقرار على غير أولاده، ها نفش هذا تحفظه من اطلاع الغير يدل على أنه يقصد ظاهر كلامه، هذه قرينة واضحة على أنه يقصد ظاهر كلامه، وعلى هذا الأساس التمسك بالأقارير والوصايا لا يصح كشاهد لوجود القرينة. هذا كلام السيد الروحاني، يقول هذا لا تستشهدون به أيها الأصوليون، يعني الوصايا والأقارير يأتون بها إلى الفقهاء أو ويتمسك بالظاهر، هذا لا تستشهدوا به، لأن تحفظ الموصي عن اطلاع أحد على الوصية أو الإقرار غير الورثة هو شاهد صدق على أن مقصود الموصي في وصيته هو ظاهر الكلام، ولذلك لم يرد أن يطلع عليه أحد غير ورثته. هذا أفاده في التقرير، وطيتك ماذا المصدر في هذا المجال. جيد، ولنا تعليقان في هذا المجال. التعليق الأول، نحن لم نفترض أن المقر أو صاحب الوصية قد أخفى وصيته إلا على أولاده، لم ندعي أن السير هكذا، بل ادعينا على أنه لو عثر الأولاد على وصية لأبيهم أو إقرار لأبيهم يذهبون به بهذا الإقرار أو الوصية إلى الغير ويقولون كالمجتهد مثلا، ويقولون ماذا تفهم يا مولانا من هذه الوصية أو الإقرار؟ إذن ليس هناك، لم نفترض أن الوصية قد تخفى بها منه، قد تخفى بها الموصي، لا كتب وصية عادية من دون تخفي، عثر عليها أولاده بعد وفاته كما هي الحالة الآن كثيرة موجودة، فحينئذ هذه الوصية يذهب بها الأولاد إلى من يعرف الكلام كالفقيه كغيره، ويقول لهم المقصود كذا كذا، يدل هذا الكلام ظاهر الكلام على كذا وكذا، ويأخذون به بالظهور. وهذا إن دل على شيء، أي السيرة، فإنما يدل أو تدل على أن الظهور حجة ليس في خصوص من قصد إفهامه وهو الأولاد، لا وإنما هو حجة في حق بلحاظ الجميع، بل ولا خصوصية لمن قصد إفهامه، ولذلك المجتهد يتصدى أو أهل المعرفة يأتون بها إلى الوصية إلى طلاب الحوزة ويأخذون بظهورها ويقولون يعني المقصود كذا وكذا وكذا، هذا إن دل على شيء فإنما دل على أن الظهور حج حتى في حق من لم يقصد إفهامه، يكون حينئذ يؤخذ به ويتمسك به. هذا أولا. ثم وثانيا يرد على ما أفاده قدس سره أنه ذكر قدس سره أن نفس التخفي بالوصية ومحاولة اطلاع الورثة فقط عليها دون الغير، قال قدس سره يدل على أنه هذا نفس التخفي يدل على أنه يقصد ظاهر الكلام، ولذلك تخفى بالوصية إلا بالنسبة إلى أولاده لا يتخفى عنه، وإلا فهو يتخفى بالوصية عن غير أولاده، هكذا ذكر. ونحن نقول إن التخفي لا يدل على ما ذكره من أن الظهور هو حجة، من أن الظهور هو ماذا؟ من أن الظهور ليس حجة على من لم يقصد إفهامه، ليس حجة، لا 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 يدل هذا التخفي لا يدل، وإنما هذا التخفي يمكن أن يدل على أنه يخاف من تصور الناس أنه يقصد المعنى الظاهر، وبالتالي يحصل ضغط من قبل الناس على العمل بهذا المعنى الذي يقتضيه الظهور. فإذن الخلاصة أكرر، هو ذكر قدس سره أن نفس التخفي يدل على أنه يقصد الظاهر، ونحن نقول بل يحتمل أنه يقصد معنى آخر غير الظاهر، وإنما تخفى من الناس خوفا من أنه يفهمون أن المراد هو المعنى الظاهر، إذا تخفى خوفا من تصور الناس أنه يقصد المعنى الظاهر، ويحصل من الناس ضغط على العمل بما يقتضيه المعنى الظاهر. فالخلاصة إذن نفس التخفي يدل على أنه يقصد الظاهر، وإلا لما كان داعي لنفس هذا التخفي كما أشرنا. هاتان مناقشتان يردان على ما أفاده السيد الروحاني قدس سره، وأما ما أفاده الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم قلنا أفاد أنه يعتمدون، المتكلم يعتمد، أهل البيت يعتمدون على القرائن المنفصلة، وهذا الاعتماد على القرائن المنفصلة يصير سببا إلى عدم تطبيق حجية الظهور على كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وإذن على هذا الأساس لا يجوز تطبيق إصالة الظهور على كلام الأئمة، لأنهم كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ونقول أولا إن أصحاب الأئمة زرارة ومحمد هم كانوا يعملون بظاهر كلام الأئمة رغم التفاتهم إلى أن الأئمة قد يعتمدون على القرائن المنفصلة، ولم يرد ردع من الأئمة عن ذلك، فهذا يدل على أنه كون القرائن يحتمل أن تكون منفصلة وتأتي في المستقبل لا يمنع من الاعتماد على ظاهر كلام الأئمة الصادر منهم، هذا أولا. وثانيا نقول في هذه الفتره التي صدر العموم من الامام الى ان يصدر المخصص يرد بعد ذلك من الامام الثاني او الثالث صلوات الله عليهم، في هذه الفتره بما كانوا يعملون الاصحاب وبظاهر كلام الامام إلى أن يرد المخصص من الإمام بعده. إذن احتمال ورود القرائن المنفصلة بعد ذلك لا يمنع من تطبيق إصالة الظهور والعمل بالظهور، ظهور كلامهم لهاتين النقطتين. الأولى أن نفس أصحاب الأئمة هم كانوا الذين صدر لهم هذا الكلام كانوا يعملون بالظهور في العموم ولم يتوقفوا ولم يقولوا يحتمل أن يأتي مخصص في المستقبل، هذا أولا. وثانيا يكفينا أن الأئمة عليهم السلام لا حاجة إلى أن نتمسك بسيرة أصحاب الأئمة، نفس إصدار الأئمة للعمومات هو يدل على جواز العمل بها إلى فترة ورود المخصص، وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.